بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآيات الكريمة تحثنا على تدبر القرآن، ولقد قال الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالآيتان تحثان على تدبر القرآن وتفهمه. قد قال جل ذكره: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن يجدر بالمؤمن أن يقرأ الآيات وأن يتدبر ما فيها من جميل المعاني. فكتاب الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه مبارك، والبركة التي فيه تتأتى بالوقوف عند آياته والاعتبار بها والادكار والتفكير فيها وفي مدلولاتها، فبهذا تحصل على كثير من بركة هذا الكتاب العزيز وتستفيد. فكل كلمة وكل آية وكل سورة تقرأها متدبرا متأملا وأنت في ذلك متخفف من الذنوب والمعاصي والآثام، تجد منها خيرا كثيرا. كلما كنت متخففا من الذنوب وقرأت كتاب ربك سبحانه متدبرا متأملا، كلما انتفعت به وعظم الانتفاع. إذ الله قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا أقبلت على هذا الكتاب العزيز بتخفف من الذنوب والأوزار، وكذلك استغفار لما سلف من ذنبك، وأقبلت عليه في وقت يحصل فيه التواطؤ، تواطؤ اللسان مع القلب، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي أشد موافقة وأقوى مقيلا، تظهر لك معاني جليلة، معاني جليلة لم تكن تظهر لك في وقت آخر. ومن الذين أوتوا نصيبا من هذا الفهم الثاقب والفهم الطيب لكتاب ربهم عز وجل الإمامان العالمان الجليلان الصحابيان الكريمان عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد آتاهما الله فهما عظيما لهذا الكتاب العزيز. قال ابن مسعود رضي الله عنه في حضور عدد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، ولو كنت أعلم أحدا على وجه الأرض تبلغه المطايا أعلم بكتاب الله مني لأتيته، ولا يراجع أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إقرارا له بالفضل رضي الله عنه. وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد فسر سورة النور سورة البقرة في الموسم في الحج، يقول الراوي: فسرها تفسيرا كأن النور يصدر من وجهه ويشع من بين جبينه، تفسيرا لو سمعته الروم والفرس والديلم لأسلموا. ولقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذان الصحابيان الكريمان الجليلان آتاهما الله فهما عظيما في هذا الكتاب العزيز فضلا عن غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رضي الله عنهم أجمعين. ولذا ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجلسه، فكان عمر له مجلس، ويا حبذا أن يقام مثل هذا المجلس في بيوت أهل الفضل وأهل الصلاح، يجتمع حملة الكتاب العزيز ويتدارسون كتاب الله عز وجل، وليته يحدث في المساجد، يتدارسون الكتاب العزيز ويذكرون ما فيه من عبر واستنباطات. فكان عمر يجالس أهل مشورته وهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل معهم عبد الله بن عباس ويسأله ويسألهم، حتى إن بعضهم قال لعمر عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لما تدخله معنا ولنا أبناء في مثل سني وأكبر من سنه؟ قال: إنه من حيث علمتم، يعني أنه من بيت النبوة الطاهر، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وتعلم التأويل. كان كثيرا ما يقف عند آيات كما سلف في تفسير سورة النصر، إذ سأل عمر عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون يا أصحاب محمد في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: على ظاهر الآيات يا أمير المؤمنين، أمرنا إذا جاءنا نصر ربنا أن نحمد الله وأن نستغفره ونسبحه. قال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، أقول إن هذه السورة نعت إلى النبي أجله، يعني أخبرته أنك ستموت يا رسول الله، فمن ثم قدم استغفارا كثيرا بين يدي وفاتك، وحمدا كثيرا على ما من به عليك قبل وفاتك. قال عمر: ما أرى منها إلا الذي ترى يا ابن عباس. ومات الرسول بعدها بقليل، وكانت آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يعمل فهمه الذي آتاه الله إياه في فهم المراد مراد الله سبحانه وتعالى، حتى يبني على ذلك أعمالا ويبني لذلك أمورا، وبالله التوفيق. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ حث على تدبر القرآن، على تفهم آيات هذا الكتاب العزيز. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن لما كان من عند الله ليس بينه تضارب ولا اختلاف. وإذا ظهر لنا أن بين ظواهر بعض الآيات تعارض، فنتهم عقولنا، نتهم أنفسنا بالغباء، ولا نتهم كتاب الله بالخلل. أيقنا أن القرآن من عند الله، فلا نتهم كتاب الله أبدا بالقصور ولا بالخلل، بل نتهم عقولنا بأنها هي القاصرة وأنها هي المختلة. من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا والناظر إلى كتاب الله يرى بإطراد في هذا الكتاب العزيز وبين ثناياه، من أوائله إلى نهاياته، يرى اتفاقا على أصول لا اختلاف فيها. فليست هناك آية أبدا تجوز لنا أن نشرك بالله، بل كل الآيات تأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له. وليست هناك أي آية أبدا فيها أن الله معه إله آخر، ولا أن الله له ولد، ولأن الله له صاحبا، بل كل الآيات من أول الفاتحة إلى نهاية هذا الكتاب إلى سورة الناس كلها دالة على معنى واحد لا اختلاف فيه ولا إشكال، وهو أصل الأصول على الإطلاق، أن الله واحد لا شريك له، لا ند له، لا مثيل، لا صاحبة له ولا ولد. هذا بإطراد، وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا من أهل الملل والنحل الزائغين والعياذ بالله. فهذا أصل لا اختلاف فيه ولا تضارب ولا تعارض بحال من الأحوال. إذا جئت أيضا إلى أمور الدنيا والمعاملات بين الناس، لا تجد آية فيها أمر بعقوق الوالدين ولا بالإضرار بهما، بل كلها آيات على نسق واحد، فيها الأوامر ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، كلها على نسق واحد تأمر بالإحسان إلى الوالدين. ليست لك آية تأمرك بقطع الأرحام أبدا، بل كل الآيات تأمر بوصيها. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهكذا تتوالى الآيات، وآت ذا القربى حقا تتوالى الآيات، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، الآيات فكلها على نسق واحد تذكر بوصل الرحم. ليست هناك آية أبدا تنفي البعث، بل كل الآيات باتفاقها تثبت البعث وأنه كائن لا اختلاف في ذلك. لا ترى آية فيها أنكم ستبعثون وآية فيها أنكم لن تبعثوا. ليست هناك آية فيها ذم المرسلين، بل ثناء على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. فاتفاق لا اختلاف فيه، اتفاق على مكارم الأخلاق. ليست هناك آية في الكتاب العزيز تأمرك أن تكون بذيء الأخلاق أبدا، بل كلها آيات، وهذا من فضل الله علينا كمسلمين. ليس في كتاب الله آية تأمر بالفواحش أبدا، بل على نسق واحد متكامل مترادف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهكذا في كل صوب وحدث، ليست هناك آية تأمرك أن تسرق أموال الناس ولا أن تختلساها، إذ الله قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ليست هناك آية أبدا تدعو إلى انتهاك أعراض الآخرين، بل ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كلها تدعو إلى مكارم الأخلاق، ولا تدعو إلى وصل الأرحام، إلى بر الوالدين، إلى توحيد الخالق سبحانه، إلى الثناء على الرسل كلهم عليهم صلوات الله وسلامه، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. ثناء على الكتب كلها، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكو بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثناؤنا على الإنجيل الذي لم يحرف. قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. هكذا يذكر الله سبحانه. فلا اختلاف ولا تضارب أبدا بين آيات الكتاب العزيز. قد تشكل على بعض الناس آيات لقصر أفهامهم ولقلة عقولهم، فيظنون ثم تضارب بين كتاب ربي وعقولهم هي المتضاربة. وقد كان شيء من هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم. فكان الآتي يأتي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى: يا أخت هارون ومريم ابنة عمران. قال: يا أخت هارون وابنة عمران، وموسى قل لهارون وابن لعمران، فكيف ذلك وبينهما بون شاسع من الأزمان؟ فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، فيندفع الإشكال. يأتي آتنا لابن عباس بعد زمن الرسول ويقول: يا ابن عباس. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: يا ابن عباس، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كيف هذا؟ يتساءلون مرة ولا يتساءلون مرة. فيفيده ابن عباس بأن القيامة يومها طويل، ففي بعض الأوقات يتساءلون وفي بعضها الآخر لا يتساءلون. بعض أحيانا لا يكتمون الله حديثا، وأحيانا يكذبون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فتدفع الإشكالات من فضل الله وبتوفيق من الله. وكما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فشاء الله أن يكون من العباد من عقله قاصر ضعيف عن الفهم، ومنهم من آته الله فهما واسعا. كما قال جل ذكره: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، يقول العلماء في تفسيرها. وكما أن الله جل ذكره إذا أنزل من السماء مطرا كل واد يأخذ قدره، كل واد يأخذ قدره، كل قدر يأخذ قدره. القدر الضيق يمتلئ وبعد ذلك الزائد يرمى على الأرض. كذلك إذا كان القدر متسعا يأخذ قدره والزائد لا يستفيد منه بشيء. وكذلك عقول البشر، ينزل عليها الغيث من السماء كتاب الله سبحانه الذي هو نور، فالعقل الضيق يفهم بحسبه، العقل المتسع يفهم بحسبه. وأنت يا عبد الله في محاضرة كتلك التي نحن فيها ترى شخصا يخرج منها مستفيدا 100%، وشخصا حصل 50 وما فهم الباقي، وشخصا حصل 20 وما فهم الباقي. وثم طوائف كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم: ماذا قال أنفا؟ ماذا كان يقول وماذا كان يريد؟ وكذلك الأمثال يضربها الله للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيساق المثل من كتاب الله، يساق المثل من كتاب الله يستفيد منه شخص غاية الاستفادة، وآخر لا يدري ما المثل وفي أي موضوع يتكلم هذا المثل ولما سيق هذا المثل، فلا يدري ولا يفهم. أما أهل الفهم عن ربهم المتخففون من ذنوبهم فيفهمون المراد وتقشعر له الجلود، كما سلف من قيل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما صعد المنبر وذكر ببعض الآيات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون ثم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ونزلها على نفسه ويبكي ويجلس وينزل من على المنبر رضي الله عنه، فهو خليفة المؤمنين الراشد، خليفة للمؤمنين، ليس أميرا على دولة ولا على دولتين، بل على دون لا يعلم مداه إلا الله. وزوجته كما قال القائل فيها أخت الخليفة، والخليفة جدها، بنت الخليفة والخليفة زوجها، أولادها خلفاء، زوجها خليفة، أبوها خليفة. فينظر إلى ما هو فيه، تزوج هذه المرأة، أوتي هذا الملك، فينظر قائلا معتبرا: أفرأيت إن متعناهم سنين؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ينزل على نفسه: أفرأيت يا عمر بن عبد العزيز، إن متعت طيلة حياتك بمن شئت من النساء، وسكنت أحسن المساكن، وتقلدت أحسن المناصب، واخترت من الإماء ما شئت، ومن المال ما شئت، ثم جاءك الموت يا عمر بن عبد العزيز، ما أغنى عنك ما كنت تمتع، ذاكرا ومذكرا، ما أغنى عني ماليا، هلك عني سلطانيا. هكذا كانوا يفهمون. قال جل ذكره: أفلا يتدبرون القرآن؟ حث على تدبر هذا الكتاب العزيز. وكما يقول بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي، ينادي ربه، ثم ينظر إلى الملائكة من هول المطلع فيقول: ارجعوني ارجعوني إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول بعض المستنبطين: هب أنك يا عبد الله أتتك الآن ملائكة الموت وقلت رب ارجعوني، وقد رأيت ما رأيت، ماذا كنت تصنع إذا أرجعوك إلى الدنيا؟ وقد رأيت مطالع الموت وأهوال الموت، كنت ستعمل صالحا، فهب أنك استقلت ربك فأقالك، هب أنك طلبت من ربك الرجوع إلى الدنيا فأجابك إلى طلبك، وكائن لا بد منه الموت، فأعمل صالحا ما دام في العمر متسع. هكذا كان العلماء يفهمون كتاب ربهم جل ذكره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال جل ذكره: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هذا شأن من هو خفيف العقل غير رزين. ونحن من كتاب الله نتعلم الرسالة، نتعلم الدقة، نتعلم التثبت، كل ذلك نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا الأمين. فيذكرنا الله سبحانه بقوم أي أمر يأتيهم أمرا مفرحا أو أمرا محزنا، أمرا مفرحا أو أمرا محزنا، يذيعونه بلا تثبت وبلا روية، وقد تكون أكذوبا، فيلزمك أن تتثبت من الخبر، يلزمك أن تتثبت من الخبر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أصحاب شائعات هدفهم السرعة في النقل دون ما تريث، دون ما تؤدب. وهذا نزل وله سبب نزول. حاصله أن عمر أتاه آت فقال: يا ابن الخطاب أخرج يا ابن الخطاب، فقد طلق النبي أزواجه يا ابن الخطاب. خرج عمر مسرعا يجر ثيابه، ابنته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمر فوجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على باب رسول الله وفي المسجد، كلا لاف الرأس رأسه في خرقة يبكي. يسأل فلا يجيبه مجيب، فدخل واستأذن على النبي والنبي في مشربة: يا رباح استأذن لي على رسول الله، استأذن لي في الدخول على رسول الله. فيدخل رباح ويرجع يقول: ذكرتك له، فلم يقل شيئا، فلم يجب بشيء، أي كأنه لم يأذن لك. فمكث عمر برعة مع الناس ثم قال: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رباح يستأذن، قال: قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا. فسكت عمر متصبرا، فليس له أن يدخل على النبي بغير إذنه. فجاءه وثالثة: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن له، فدخل عمر قائلا بعد أن سلم: طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فخرج عمر مكبرا الله أكبر، ونزل في الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي أهل العلم منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهكذا ينبغي أن ترد الأمور إلى مصادرها الأساسية. فكم من إرجاف يحدث في الصحافة ويتلقى آذانا صاغية وألسنا مدوية تنقل أكذوبات دون ما تريث، دون ما تثبت. وديننا يأمرنا بالتثبت، يأمرنا ربنا بالتثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كانت شائعات تنتشر فيجب علي أمام الشائعات التثبت، التريث، التأني، حتى لا تنتهك أعراض، حتى لا تسفك دماء، حتى لا تسلب أموال. يجب التريث والتثبت والتأني. وكما قال القائل: إن أتاك خصم يقول فلان فقع لي عيني، هذه عيني على كفي، فلا تقضي له حتى تستمع الآخر لعله يأتيك وعيناه الاثنتان على كفيه. فتريث وتأنى واستمع حتى تقضي إذا قضيت على علم، وحتى إذا نشرت خبرا تنشره على علم. فإن ربنا قال في شأن أقوام: تناولوا ما تجرح به الأعراض وتنتهك به الحرمات. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هكذا نيل من أقوام، أو عوتب أقوام، عوتب أقوام كرروا الكلام بلا تثبت ولا ترون. فليس كل ما يسمع يقال، بل تثبت وتأنى وانظر. وحتى إن تثبت، هل في نقل الكلام فائدة أم ليس في نقله فائدة؟ لزاما أن تكون عاقلا رشيدا، لا تكن طائشا خفيفا يذهب بعقلك ويلعب به كما يلعب بعقول الصبيان وبعقول النساء. فكن رشيدا عاقلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، كلما جاءهم كلام نشروه. لا تكن هكذا، لا تكن هكذا. وفي الأثر: وإن كانت به علة خفيفة لكنه وإن ثبت موقوفا فقول سديد ورشيد. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما وفي رواية كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا أكثرت من التحديث بكل ما تسمع، حدثت بأقوال كذبة، سقطت هيبتك في الناس، زيد الناس في نقولاتك وفي أخبارك. لكن المؤمن العاقل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لذا لا يصح لك أن ترجف في الناس وأن تخوف الناس، فهناك مرجفون دائما ينقلون الأخبار المخوفة، دائما ينقلون الأخبار المخوفة التي قد تتسبب في صد شخص عن الدين، وتتسبب في انحراف شخص، وفي ابتعاده عن سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تكن مرجفا بالشائعات المضرة، لا تكن مرجفا بالشائعات المضرة، فإنك تتسبب أحيانا في انتكاس أقوام وأنت لا تشعر. ولا تردد الكلمات المخوفة، إن رب العزة ناقم على أهل النفاق إذ قال في كتابه الكريم مهددا متوعدا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فأهل الإرجاف دائما لهم متواجدون في كل زمان ومكان، حتى في زمن النبي الأمين محمد كان هناك أهل إرجاف يقولون: جاء أبو سفيان ستستأصل شوكة المسلمين، سيباد محمد ويباد أصحاب محمد، فيحدثون إرجافا. لكن الله يؤيد رسله صلوات الله وسلامه عليهم ويقوي إيمان أهل الإيمان أمام تلك الشائعات. فلا تكن مرجفا مخوفا وأنت لا تشعر، إنما تواصى مع الناس بالحق وتواصى مع الناس بالصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال جل ذكره: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي المعنى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي الذين يفهمونه منهم. فهناك إذن قوم يفهمون الأمور على وجه صحيح، وقوم لا يفهمون الأمور على وجه صحيح. هناك قوم يفهمون الكلمات فهما خاطئا، وقوم يفهمون الكلمات على وجه صحيح. ولذلك لما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الموسم أميرا على الموسم، موسم الحج، فطارت مقولة في الناس، قال قائل: عمر بن الخطاب مع أبي بكر الصديق ما كانت خلافة أبي بكر إلا خلسة، يعني عمر تعاون مع أبي بكر واختلس الخلافة. فهم عمر بالكلام، أراد عمر أن يتكلم ويرد على هذه الفرية وتلك الشائعة، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ولنعم ما قال ومنه نتعلم. قال: يا أمير المؤمنين، أنت الآن في موسم الحج، والموسم يجمع الرعاع ويجمع العقلاء، هناك عوام لا يفهمون إلا قليلا، هناك عقلاء، موسم يجمع تشكيلة من الناس. فإذا قلت قولا: أخشى يا أمير المؤمنين أن يفهمه الناس على غير وجهه، يفهمون المقولة خطأ فيطيرون في الآفاق، كل يرجع إلى بلده وينقل قولا غير الذي قلته أنت على فهمه القاصر أو فهمه التام. ولكن اصبر يا أمير المؤمنين وانتظر حتى ترجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أهل العلم، فيها أهل الفقه، تخبرهم بالذي تريد وهم ينقلون عنك الذي تريد على الوجه الصحيح يا أمير المؤمنين. فاستمع عمر لهذه النصيحة وعمل بها رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هناك أهل علم يفهمون ويستنبطون ولو بالإشارات، يفهم ولو بالإشارة، بالإشارة يفهم، وآخر لا يفهم، وحتى إن أتى له المقولة 20 مرة لا يفهم المراد، وإن فهم فهما معكوسة، فشاء الله وقدر أن تختلف عقول العباد وأن تختلف أفهام العباد. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه على وجهه الصحيح. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالحمد لله الذي جنبنا مسالك الشيطان، اسأله سبحانه المزيد من ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثم يأتي القول لرسول الله والأمر له، فيقول تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لست مسؤولا عن غيرك وتخلفهم. وحرض المؤمنين، أي حرضهم على القتال كما في الآية الأخرى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. والعلماء يأخذون من ذلك التحريض على أفعال البر عموما. حرض إخوانك يا أخي على الصدقة، حرض إخوانك يا أخي على ذكر الله، حرض إخوانك على صلاة الضحى، حرضهم على قيام الليل، حرضهم على الإصلاح بين الناس. فإن عجزت أنت عن طرائق المعروف أن تصنعها فحرض غيرك، حرض غيرك على صنعها. لست موسرا، حرض أهل اليسار على الصدقات. لست بقادر على التلاوة، حرض غيرك على تلاوة القرآن، فأنت مثاب. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله. قاتل لعلي كلمة الله، لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فالكافر إذا رأك راضخا حريصا على دنياك ازداد تطاولا وبغيا، لكن إن وجد مدافعا لا يهاب المنون ويعلم أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ويعلم ما قاله القائل: ومن هاب أسباب المنايا يذله ولو رام أسباب السماء بسلمه. يعلم هذا وقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. فيضحي بدنياه، فالكافر ينزجر، ينزجر ويصد عن الهجوم على أهل الإسلام. لكن إن وجدك خانعا مستذلا حريصا على دنياك تطاول وبغى، تطاول عليك وبغى. أما إذا وجدك لا ترهب الموت في سبيل الله، بل هو أحب إليك كي تحظى بالشهادة، هابك واتقاك وكف أذاه عنك. إذا قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، العلة من ذلك ماذا؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فإذا علم أهل الكفر أن أهل الإسلام ليسوا بحريصين حرصا شديدا على دنياهم، بل على استعداد للتضحية بها ابتغاء مرضات الله، لن كفوا وانزجروا. أما إذا وجدوا استدلالا واستضعافا وحرصا على الدنيا وتكالبا عليها أنزلوا بالإسلام، أنزلوا بالمسلمين بأسهم. قال جل ذكره: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي الله أقدر عليهم منهم عليكم ومنكم عليهم، ولكن شاء أن يبتلي بعض الناس ببعض. ثم قال تعالى ذكره، وهذا من النظم القرآني الحسن والربط بين الآيات الجيد: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قد يتبادر إلى الذهن تفسير الشفاعة الحسنة بالواسطة المعروفة لدى الناس، وإن كان هذا له وجه من النظر ووجه من الصواب إذا كانت الواسطة في خير، لكن هنا النظم القرآني له مدلول آخر كما قال الطبري رحمه الله تعالى. فمعنى الآيات المباركات: فقاتل يا رسول الله في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم توجه الخطاب إلى أهل الإيمان بقوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم منكم يا أهل الإيمان، من ينضم منكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال فيصير شفعا بعد أن كان وترا، ينضم إلى الرسول الذي يقاتل ولو وحده فيصير الرسول شفعا بعد أن كان وترا، فله نصيب من ذلك. ومن ينضم إلى الكافر المحارب للإسلام فيصيره شفعا بعد أن كان وترا في قتاله، له كفل من العذاب من أجل ذلك. فالشفاعة هنا على معناها اللغوي، على معناها والشفع والوتر، الشفع الزوج والوتر الفرض. فمعنى الشفاعة هنا شفاعة في القتال مع الرسول بعد أن قال الله له: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وقال: وحرض المؤمنين. جاء الخطاب لأهل الإيمان، حاصله يا أهل الإيمان من يشفع منكم شفاعة حسنة، ينضم إلى رسول الله فيصبح الرسول به شفعا، أي يصبح المقاتلون اثنان بعد أن كانوا واحدا، يكن له نصيب منها. وليس المعنى الآخر بمذكور، فأنا أبرأ بالعموم. فعلى كل حال من يشفع مع السعاة في الخير، من يشفع مع السائر في الخير أيا كان نوع الخير، فيصيره شفعا بعد أن كان وترا، فله نصيب من هذا العمل. شخص يسعى لحث الناس على الصدقات، إن ضممت إليه مؤازرا له فلك نصيب من الأجر. شخص يسعى في الدعوة إلى الله، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يطلب مؤازرة هذا الشخص: يا قوم اتبعوا المرسلين، له نصيب من الأجر في ذلك. شخص ذهب يصلح بين الناس فقلت أذهب معه أصلح بين الناس معه وأذكر الخصوم بأمر الله، فنيتك أن تصيره شفعا بعد أن كان وترا، فكل ذلك لك نصيب منها. فيا حسن هذا القرآن، وما حسن ترتيب هذا القرآن الكريم، وكيف لا وهو كتاب رب العالمين. فالسعاة في الخير الذين يشفعون الناس يصيرونهم شفعا بعد أن كانوا وترا، يعينونهم على أعمال البر عموما، لهم نصيب من ذلك. والسعاة مع الشريرين المفسدين يصيرونهم شفعا بعد أن كانوا وترا، عليهم كفل من الإثم والعذاب. وهذا أصل الشفع، الانضمام إلى الشخص حتى يصبح شفعا. يقول القائل: تقول بنتي وقد خرجت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. فاستشفعت، طلبت شفيعا ينضم إلى رأيها كي تقنع أباها بالذي تريد. فهذا أصل معنى كلمة الشفاعة. إذا قلت لك اشفع لي عند فلان، يعني ضم قولك إلى قولي حتى يقوى قولي عند هذا الشخص. فهذا معنى الشفاعة، ويتوسط لجلب نفع لمسلم من المسلمين، أو لدفع ضر عن مسلم من المسلمين، أو التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم والآثام. قد تكون حلالا وقد تكون حراما، فعلى ذلك الوسط. إذا كنت ستتوسط لشخص في شيء حلال فأنت مثاب. إن كنت ستتوسط لشيء لشخص في شيء محرم فأنت معاقب. يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهذه شفاعة مذمومة نقم على أسامة بن زيد كونه أقدم عليها، ولكن شفاعة محمودة اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. فكان الآتي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله المسألة، يسأله حاجة، فالرسول يسكت حتى يقول رجل يا رسول الله أعطيه شيئا، فيثاب المتدخل بالشفاعة، فالرسول يكرم الذي أتى من أجل شفاعة الشافع، فيثاب الشافع ويثاب الرسول، فالرسول يقول اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. ومن هذا الباب ورد الأثر وإن كان بسند ضعيف عن بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه، أتاه أخوه وقال يا بلال تعال معي، يا بلال اشفع لي عند فلان أريد أن أتزوج ابنته. وبلال يعرف أن أخاه ليس على خير إنما في أخلاقه شيء، فذهب بلال معه وقال للقوم أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي من الله علي بالإسلام ومن الله علي بالعتق، وأخي هذا رجل سوء جاء يستشفع بي عندكم وما امتنعت عن الشفاعة، فإن شئتم زوجتموه وإن شئتم تركتم. قالوا نزوجه من أجل بلال، نزوجه إكراما لبلال. وأصلح الله بينهما كما قال بعض الشارحين للأثر، فالله أعلم. الحاصل من وراء ذلك كله أن الشفاعات الحسنة محمودة ومحمود فاعلها، والشفاعات السيئة مذمومة ومذموم فاعلها. فإذا شفع دكتور عند دكتور آخر وقال له أوصيك بهذا الطالب الذي جاء يمتحن في الشفوي فأكرمه، أكرمه أبوه صديقي أبوه جاري، فهذا وذاك آثمان، لأنهما يسلبان طالبا مجدا حقا ويعطون الطالب الفاشل ما ليس من حقه فيظلمون شخصا. فالشفاعات منها المحمود المشكور فاعله، المثاب فاعله، ومنها الشفاعات المذموم فاعله، المحرمة المذمومة. فقبل أن تشفع تأكد أن الذي ستشفع فيه أمر خير ليس بأمر شر، فإن الله قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هكذا قال الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء إن كلمة الكفل أحيانا تطلق على الخير وأحيانا تطلق على الشر. قال تعالى يؤتكم كفلين من رحمته، وهنا في الحسنات قال يكن له نصيب منها، وفي السيئات قال يكن له كفل منها. فلذلك كلمة الكفل كفل كثيرا ما تأتي بالعذاب، ولكن أحيانا تأتي في الثواب. يؤتكم كفلين من رحمته، أي يؤتكم حظين ونصيبين من رحمته، فهكذا أغلب استعمالها في الشر، لكن أحيانا تأتي في الخير، فهي على حسب ما قيدت به، كاصطلاحات الكتاب العزيز، أحيانا تتسع معانيها، وأحيانا تضيق معانيها. هذا. وفي الباب حديث كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله. كان الكفل من بني إسرائيل، الخبر ضعيف الإسناد، لا يتورع عن ذنب عمله. فجاءته امرأة تسأله مالا فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، فوافقت تحت الضغط، فلما قعد بين رجليها وذكرته قام عنها فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه إن الله غفر للكفر من بني إسرائيل، مع أنه كان مشهودا له طيلة حياته بالشر والفساد، إلا أن سند الخبر لا يثبت. وهذا ليس بالكفر، ليس بذي الكفل الذي قال الله فيه وإسماعيل وإدريس، وذا الكفل كل من الصابرين. هكذا قال تعالى. ثم يقول جل ذكره: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أصل التحية الدعاء بطول الحياة في أمان، أما ألفاظها هناك فارق بين كلمة التحية وبين كلمة السلام عليكم. فالتحية أصل معناها الدعاء بالحياة في أمان، لما لها صيغ عندنا كمسلمين. الدعاء بالحياة في أمان يتمثل في قول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الجاهلين من يقول لك مساء الخير،